طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى المبحث الرابع أو القسم الرابع من أقسام أصول الفقه، وهو الاجتهاد والتقليد. يقول: ورابعا من الأقطاب الأربعة لعلم الأصول مباحث المجتهد، وضده وهو الموصوف بالمقلد. ولك في ضد الرفع والجر، والأحسن عندي الجر، والأحسن عندي الرفع، يعني ورابعا مباحث المجتهد وضده، يعني يكون مبحث المجتهد والمقلد، أو رابعا مباحث المجتهد ثم نقطة انتهى العنوان، وضد المجتهد هو المقلد، هو الموصوف بالمقلد. فالمكلف لا يخرج عن هذين القسمين. فالأول وهو المجتهد هو من جمع الأوصاف الآتية. شوف من المجتهد الآن قاعد نتكلم، كل علم من العلوم له متطلبات للخوض فيه. لما تيجي أنت في الطب تقدر تفتح عيادة دون ما تأخذ ترخيص ولا ما تقدر؟ في متطلبات لممارسة هذه المهنة، حتى نعترف بأنك أنت طبيب أهل للخوض في هذا الميدان، لازم متطلبات، صح ولا لا؟ طيب، حينما تريد أن تدخل في المسائل الاجتهادية، طبعا نتكلم عن مسائل اجتهادية، مسائل فيها النصوص ظنية، تبغى تخوض في الفقه وتجتهد وتفتي الناس، عندنا متطلبات للحصول على رخصة ممارسة هذه المهنة.
بعض الناس تقول لك طيب هذا الدين لكل الناس، استفتي قلبك.
يا سلام. نقول هذا طبعا أشرنا إليه في أول الدروس، تذكرون لما قلنا إن عندنا ثلاث مقدمات لأصول الفقه: المقدمة الثانية إثبات النبوات والشرائع، والمقدمة الثانية إثبات إلزامية الشرائع، والمقدمة الثالثة إثبات أن الشرائع لها لغة وأسلوب، صح ولا لا؟ ممتاز. فالمتطلبات التي نطلبها هنا لا تتعلق بالجنسية ولا بتجديد الإقامة ولا بالجنس ذكر ولا أنثى، إنما هي متطلبات علمية لأجل أن يكون عندك لغة الشرع. نحن قلنا في الأول أن الشرع له لغة وأسلوب، صح ولا لا؟ سؤال: هل القرآن، لغة القرآن هي نفس لغة الناس في شوارع القاهرة؟ لا، ولا هي نفس اللغة في شوارع المدينة، صح ولا لا؟ هي لغة أخرى. نعم هناك العامية، هذه فيها قدر مشترك بلا شك، يعني هي أصلها عربية ماشي، لكن هل كل إنسان متربي في شوارع القاهرة أو شوارع كذا أو في بيئة معينة لم يحقق متطلبات علمية تقدر تعطيه؟ خلك من القرآن يا أخي، مو لازم القرآن، هات قصيدة امرؤ القيس، قف نبكي. طيب، هل كل واحد أهل أن يشرح هذه القصيدة؟ هاي شيخ علاء أعطينا بعض أبيات قف نبكي.
ها؟ مشروع
بالشكرات الشيخ. طيب، هل كل واحد أهل لذلك؟ الجواب لا. شوف هذا المبحث بالمناسبة الذي اقتحمه الناس هو من يسر الشريعة وجمالها، من يسر الشريعة وجمالها إنها ما أوجبت عليك إنك تحقق كل هذه المتطلبات العلمية حتى تباشر فهم النص، من جمال الشريعة ويسرها. قاعد تشوف إذا أنت ما وصلت لهذه الرتبة فقد جعل الله لك رخصة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مجرد ما أخذت بفتوى عالم تبرأ ذمتك. هذا يسر وتسهيل من جمال الشريعة. الناس تبغى تكسر هذا الباب إلا تبغى تعقد نفسها وتقول لا أنا أستنبط، ماشي استنبط، لكن حقق المتطلبات العلمية. ليس من شرط ذلك أنك تدفع رسوم اشتراك لأي مذهب من المذاهب، وليس من شرط ذلك تدفع رسوم تجديد ولا عضوية ولا شروط علمية، شروط علمية، واضح؟ الشريعة يسر والكل متعبد بالدين، صح، ومن يسر كلنا متعبدين، ترى حتى اللي عايش في شوارع القاهرة والمدينة وجدة واللي متعلم واللي مو متعلم، الكل متعبد بالشريعة. لو أن الله عز وجل أوجب عليهم كلهم يفتح القرآن ويفهمه، كيف يسوي الصيني اللي دخل في الإسلام؟ كيف يسوي؟ كيف يسوي؟ ها؟ ما يعبد الله، يا إما تقول يعبد الله يا إما تقول ما يعبد الله. إن قلت يعبد الله كيف يعبد الله وهو ما يستطيع أن يقرأ كلام الله، لا يستطيع أن يقرأ أحرفه فضلا عن أن يفهم معانيه، يفهم معانيه. طيب خلك الصيني ما يفهم الحروف، طيب اللي متربي في اللغة العامية هو يقرأ الحروف لكن لا يفهم المعاني. لما يقرأ وجاءت سيارة ايش يروح على باله؟ وجاءت سيارة فأرسلوا إليهم، يبدأ يتخيل والله السيارة اللي راحوا فيها ليوسف عليه السلام كم كان لها كفر، هل هي فورد ولا لكزس ولا جيب ولا ايش، هل هذا يجوز شرعا ان نكلفه ونقول له روح استنبط من القرآن؟ نحن نكلفه ما لا يطيق، تمام؟ فلذلك نحن نقول الكل متعبد، لكن من يسره إذا أنت قادر على تحقيق المتطلبات العلمية وتحققت فيك، واجب عليك أنك تأخذ بالنص الشرعي وحرام عليك تقلد أحد. إذا ما عندك الأدوات العلمية الشريعة يسيرة، قال لك اسألوا أهل الذكر وتبرأ ذمتك، ماشي. طيب، فقال في الأول وهو المجتهد وهو من جمع الأوصاف الآتية، المتطلبات العلمية لإيش؟ لاستنباط الأحكام من الأدلة. أولا العالم بالأدلة، نحن نبغى الآن واحد يستنبط من الأدلة، إذا هو معارف الأدلة من فين حيستنبط؟ يعني شفت الشرط منطقي ولا في تعنت؟ منطقي جدا، نحن نبغى الاجتهاد هو أنك تستنبط أحكام الأدلة. أول حاجة تكون عارف الأدلة، ما أنت عارفها ما تقدر تستنبط. أي الأدلة الأحكام من جهة ثبوتها، أما اللي ما يعرف يميز أدلة ثابتة من غير ثابتة فإنه لا يصح. مثال ذلك، قال مثال الإخلال بذلك أن كاتبا يعد نفسه مجتهدا ومجددا ضعف حديثا يتعلق بالمرأة لأن فيه راويا مدلسا، مع كون ذلك الراوي المدلس قد صرح بالتحديث ظنا منه. تعرف كلمة مدلس في اللغة العامية عندنا إيش هي؟ فلان يدلس على الناس، يعني تفهم منه أنه كذاب. فهو هذا المسكين فتح طقطق كذا لقي حديث من حديث قال فيه الحسن البصري وقد وصف بالتدليس، إذن الحديث ضعيف. يا جماعة الخير هذه لغة علمية فيه متطلبات، زي لما أنت تفتح كتاب في الطب له مصطلحات. التدليس مو معناه نفس التدليس اللي يطلق في الحارة، يعني نبغى بس شروط منطقية علمية، ما نبغى واسطات ولا أي حاجة. فيجي يقول لك الحديث ضعيف لأنه الراوي مدلس، طيب يا أخي صرح بالسماء، هو ما يفهم أصلا معنى المدلس. إذن من الطبيعي أن نشترط أن يكون عارفا بالعلوم التي يحتاج إليها في معرفة ثبوت النص من عدم ثبوته، واضح؟ طيب الثاني، وما أكثر الآن الناس يجون يستدلون بأشياء لا خطام لها ولا زمام، سواء بعض الناس يجي بأشياء تشددا ويستدل بأشياء شاورهن وخالفهن، ما هو حديث صحيح، واضح؟ طيب الثاني وفهمها. طيب عرفت الدليل وجبت لنا ما شاء الله تقول الحمد لله رب العالمين حفظت 5000 حديث. طيب تحفظ 5000 حديث إيش لغتك؟ قال لغتي أردو ما أعرف عربي. احنا في ناس كثير في العالم بفضل من الله يحفظون القرآن أحسن منا العرب، ما يخرم منه حرفا لكن لا يعرف العربي. تجيب له أوضح آية وجاء ولما جاء موسى لميقاتنا، ما يفهم أنه جاء فعل وموسى هذا اسم لكن نحافظه. هل يجوز لنا أن نوجب عليه نقول يا أخي يجب تستنبط من الأدلة؟ نقول لا. فكونك حافظا للدليل تعرف أن الدليل ثابت هذا لا يكفي، بل لابد من معرفة الفهم ووجود أدوات الفهم الصحيح للنص. قال لك مثال ذلك أن بعضهم قدم نفسه عالما مجتهدا مجددا واستدل بحديث الولد للفراش فغيره من كيسه، قال المرأة للفراش، قال المرأة للفراش، ثم بدأ يستنبط قال المراد بالفراش أن حق الزوجة منها هو حق الفراش فقط، وبناء على هذا يجوز تسافر بدون إذنه. طيب أصلا أنت جايب الحديث غلط. طيب أول حاجة الحديث ترى أنت غلط فيه، يعني مشكلة مشكلة. ومن مشاكل هذا العصر، يعني في السابق كان الواحد الجاهل لا أحد يلتفت له وليس عنده أداة أصلا يصل بها إلى الناس، يعني إذا كثرت أولاده الاثنين اللي في البيت يتكلم معاهم وخلصنا. الآن جاهل عنده 100,000 متابع خلاص، عنده في اليوتيوب 1,000,000 متابع، 100,000 متابع في تويتر خلاص خلاص، هذا عنده 100,000 متابع، الشيخ ما عنده إلا 5,000، معناه هو أحسن من الشيخ، واضح؟ والله المستعان. من الشروط وهو الشرط الثاني أن يكون عالما باللغة. ليش عالم باللغة؟ القرآن نزل بأي لغة؟ لغة عربية. واحد تقول أنا حافظ القرآن بس لغتي أردو ولا صيني يستنبط؟ لا. مثال ذلك، نحن نذكر على مثال على تخلف الشرط، أن أحدهم يعد نفسه مجتهدا ومجددا استدل بكلام الإمام أحمد في جواز ذهاب المرأة إلى الكحال على أن الإمام أحمد يجيز المرأة أن تذهب إلى الكوفير، رجل يجملها ويزينها ويكحلها ويحط لها مكياج، ومشكلته في الفهم في اللغة، إذ ظن الكحال هو الذي يكحل المرأة ويجملها، لأنه لما إحنا نسمع كلمة كحال كحل يعني تجميل، معناه رايح الواحد رجال يحط لها مكياج وروج ويزبط لها أموره، الإمام أحمد أجاز المرأة تذهب الكحة. ارجع للقواميس اللغوية، الكحال هو طبيب العيون، قال في تاج العروس الكحال من يداوي العين بالكحل. فشوف الفرق، يعني الإمام أحمد يقول المرأة يجوز إذا مرضت عينها تروح للطبيب تتعالج ما في مشكلة، هذا جاء خلاها بدل ما هي رايحة للطبيب رايحة إيش؟ تتزين، رجل يزينها، واضح. فضعف هذا اللي قلت لكم إنه لا يصح أن نأتي ونفسر القرآن والسنة، بل حتى مو بس القرآن والسنة، حتى كلام الفقهاء ما يصح نفسرها بلغتنا اللي نتكلم فيها الدارجة، واضح. طيب الشرط الثالث أن يكون فقيها النفس، مع فقه نفس سمه بالملكة، وهذه الملكة لا تنال إلا بطول الدربة وصحبة العلماء. شوف الطبيب ما يكفي أنه يحفظ كتاب في الطب، في شيء اسمه إيش؟ الزمالة، البورد الأمريكي والبورد الكندي والبورد الكذا، يلازم الأطباء حتى يمارس المهنة ويشهد له الأطباء بالحذق في ممارسة المهنة، وبعد كذا نقول توكل على الله. كذلك العلم الشرعي خلاص لا ينال إنسان حد يبغى يصير مجتهد، مو نقول واحد يعبد الله ويصلي ويصوم، يعني نتكلم واحد سيفتي الناس، سيصدر الناس عن أمر دينهم، سيصدر الناس في أمر دينهم عن فتوى. نقول لا يا حبيبي، لازم تلازم العلماء، لازم طول الدربة، ولذا ما نال أنه اجتهد بعد فضل الله إلا بجده في العلم حتى ملكه وحصله. خلاص، ولهذا اللي تقرأ في كتب العلم يقول لازم فلان 20 سنة 30 سنة 50 سنة. واحد جاء للشعبي، واحد جاء للشعبي قال علمني قضاء القضاء، قال له لا يتعلم، لا يتعلم، مو قصة شرح لك وأحفظه. فقضية أنك أنت ممكن تكون حافظ الكتب الستة، حافظ القرآن بالقراءات العشر، حافظ 5000 آيات، ليس بالضرورة أنك عندك ملكة الفقه والاستنباط، هذه تحصل بالدربة، وما مو بس الدربة، ممكن واحد دربة بس هو ما عنده، الله لم يهب له الذكاء الفطري، ومن يكون في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن قصد بالأسباب. مو لازم يعني أنت تحصل العلم واجتهد، بس إذا والله ما عندك الذكاء الذي يؤهلك أنك تكون عالم تستنبط في دقائق وغوامض الأمور، ما هو لازم تكون خلاص. يقول إيش؟ وما لي ذي قصور أو تعلم في حال الترجيح من تكلمي، فهي يقول ما لي سوى ذي المرتبة، قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام، للنفس لا تطلب به مقام. والأمثلة اليوم ممن يجتهدون دون يعرفوا يوم يعرفوا يوما بطلب العلم أصلا فضلا عن طول الزمان فيه أكثر من تحصل. واحد الزمان كانوا يعيروننا، يقول أنت عشان قريت كتابين ثلاث كتب قائم تفتي، الآن حتى كتابين ثلاث كتب والله ما دروا، والله صح ولا ما في قراية، ما حتى كتب ما فيها، صار ما عنده كتب، مستغردات وكذا وأفلام ومتابعات وكذا، وبسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ يناقش العلماء ويقول لك والله تشددوا في هذه المسألة وتساهلوا في هذه المسألة، سووا كذا، عرف قدر نفسك. طيب ملحق، لم يذكر في شروط المجتهد، مو احنا الآن حاشي هذه فقه المرأة، لم يذكر في شروط المجتهد الذكورية، نبشركم يا الأخوات إذا تحققت الشروط في امرأة أو رجل حكم له برتبة الاجتهاد، وقد وجد في التاريخ من حكم لهن بالاجتهاد، وجد في التاريخ فقيهات، فما هو بعد اللي يروج أن الفقه الإسلامي ذكوري ومدري إيش، لا لا كل هذا غير صحيح. من الطرائف قبل ما أذكر الأمثلة هذه، يذكر أن بلدة كان يقال له لوشة في جهة المغرب العربي، يقال لها لوشة، كان فيها قاض له زوجة فقيها، تمام، وإذا وقعت النازلة يرجع يشاورها، وغالبا لا يصدر إلا عن رأيها، فقيها عالمة موفقة ما شاء الله، تمام. مصيبة في الاجتهاد، مصيبة مو مصيبة يعني، لا مصيبة يعني من الصواب، تمام. فقال واحد يعير هذا القاضي يقول بلوشة قاض له زوجة وأحكامها في الورى ماضية، فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية، تمام. فمن المجتهدات الفقيهات العالمات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العالمة المفتية فقيهة النساء، تمام. وتلميذتها عمرة بنت عبد عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين، قالوا في ترجمتها كانت عجيمة النظير في نساء وقتها، فقيهة صادقة فاضلة كبيرة القدر. شوف ايش يقول إياس بن معاوية، إياس بن معاوية مو أيها القاضي، إياس قاضي يعني حذق وحنكة، وعن إياس بن معاوية قال ما أدركت أحدا أفضله على حفصة بنت سيرين، قرأت القرآن ولها 12 سنة وعاشت 70 سنة. فذكروا له الحسن وابن سيرين، فقال أما أنا فلا أفضل عليها أحدا. طيب أم الدرداء الصغرى، يعني من عندنا أم الدرداء في الكبرى والصغرى، تمام. أم الدرداء الصغرى وصفت بأنها فقيهة، هجيمة وقيل غير ذلك، بنت حيي الوصابية. قال الذهبي أم الدرداء هجيمة الوصابية الحميرية زوجة أبي الدرداء كانت فقيهة. قال كانت عالمة عابدة مليحة جميلة واسعة العلم وافرة العقل. قال مكحول كانت أم الدرداء فقيهة. قال ابن كثير تابعية عابدة عالمة فقيهة، كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق، حتى الرجال يأخذون عنها في الفقه، تمام. وكان عبد الملك ابن مروان، أي شيخ، وكان عبد الملك ابن مروان يجلس في الخليفة، يجلس في حلقتها، بس الصوت عشان كان عبد الملك ابن مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل عليها وهو خليفة، يجلس يتفقه خليفة المسلمين على امرأة. الخامس العالم الفقيه الزاهد القانتة سيدة نساء زمانها الواعظة أم زينب فاطمة البغدادية الشيخة حنبلية، هذه توفيت في ذي الحجة عام 714 بمصر عن نيف 80 سنة، وشيعها خلائق قالوا في ترجمتها انتفع بها خلق من النساء وتابوا. شوف كيف كانت تجمع بين الوعظ والعلم. بعض الناس اليوم يحسب أن الواعظ هذا نقص، لا، خلق من النساء وتابوا، كانت وافرة العلم قانعة باليسير حريصة على النفع والتذكير ذات إخلاص وخشية وحشمة وأمر بالمعروف، انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر. سكنت فترة دمشق وأصلح الله بها نساء دمشق، راحت لمصر انصلح السد. الله يرزق المسلمين من أمثالها كثير يا رب. وكان لها قبول زائد ووقع في النفوس رحمها الله. قال الذهبي زرتها مرة. قال الصفدي الشيخة المفتية الفقيهة العالمة الزاهدة العابدة أم زينب البغدادية الحنبلية الواعظة، وكانت تدري الفقه وغوامضه الدقيقة، ما هو بس كذا يعني نص بس دراسة المتون، لا، تدري الفقه وغوامضه الدقيقة ومسائله العويصة التي تدور مباحثها بين المجاز والحقيقة. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يتعجب من عملها أو من علمها، ما أدري، تعجب من عملها أو من علمها، ويثني على ذكائها وخشوعها وبكائها. السادس العالمة الفقيهة المفتية أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل. قال البرقاني كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة، هذا من كبار فقهاء الشافعية، بن أبي هريرة كانت يعني في نفس الرتبة. وقال غيره كانت من أحفظ الناس للفقه. السابعة فاطمة زوجة علاء الدين الكاساني، تعرفون الكاساني بدائع الصنائع، هذه زوجته ما شاء الله، فقيهة فاضلة جميلة تحفظ التحفة، حتى وصفت بالحسن والجمال رحمها الله، تحفظ التحفة من تصنيف والدها وتنقل المذهب، وربما وهم الشيخ في الفتوى في بعض الأحيان فتأخذ عليه ذلك الوهم وتنبهه على وجه الصواب فيرجع إلى قوله. إذا غلط بدأ من الكاساني، كساني عالم فقيه، هي إذا غلط في شيء صح عاتبه. وكان أبوها من هو؟ لا، زوجها الكاساني، أبوها السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء، بدائع الصناعة هو شرح لتحفة الفقهاء، فقالوا شرح تحفته متزوج ابنته، تمام. طيب الله يرزقكم يا شباب. طيب
النظم
شرحته
شيخنا،
ما شرحه، اي خلاص، اي ما يحتاج،
يعني ما تركته مجالا
ما شاء الله. طيب قال وهنا تنبيه، اذا عرفنا ان الاجتهاد لا يختص بالرجل، تمام، الاجتهاد لا يختص بالرجال ولا بالذكور، بس المهم العلم وتحقق الشروط، والشروط شفتوا في منها شيء بالواسطه، كلها شروط علميه موضوعيه يعني منطقيه، مو بس شرعيه، منطقيه. يعني انت تقول واحد اجتهد في القرآن، طيب أنا ما أفهم العربي يا أخي، اجتهد في الحديث، طيب أنا ما أعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يعني منطقي. طيب قال وهنا تنبيه، وهو تنبيه جائز تجزؤ اجتهاده أي المجتهد في باب من أبواب الفقه أو مسألة من المسائل من زاده الذي حصله من العلم، يعني قد يكون مجتهدا في مسألة، تمام، وغير مجتهد في مسألة. مثلا نعطي مثال، يعني مثلا امرأة تحصل أصول الفقه واللغة وتعرف الثابت من غيره وتتعمق في مثلا مسائل تخص النساء زينة المرأة، تحفظ أدلتها وتضبطها مع تحصيلها لما سبق من الشروط، فتكون مجتهدة في هذا الباب، لكن ليست مجتهدة في غيره بعد تحقيق شروط الملكة الأساسية. ثم انتقل بعد ذلك إلى التعارض والترجيح، فقال معرفنا الأدلة صح ولا لا؟ طيب الأدلة ممكن يحصل تعارض بينها في الظاهر فيما يظنه المجتهد، كيف يصنع؟ قال لدى تعارض الدليلين في الظاهر أسلك المسالك الآتية على الترتيب. الأول اجمع بين الدليلين بوجه صحيح في الجمع. يقول لك وأوجه الجمع متعددة، منها تخصيص العموم، مثل تخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا إيش؟ جمع بين الدليلين على وجه تخصيص. إن لم يمكن الجمع فانسخ المتقدم بالمتأخر، وشرطه إيش؟ العلم بالتاريخ كما سبق في شروط النسخ، سبق معنا شروط نسخ كونه إنشاء تعذر الجمع تراث جاء. مثال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال لما كانت يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أراء خدمة أو خدمة دريعات، نسينا نراجع ضبطها، سوقهما تنقزان القرب وفي لفظ تنقلان القرب على متنهما ثم تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم، مع آية الحجاب، فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة من ذي القعدة وطائفة في ذي القعدة من سنة ثلاث وعند آخرين فيها سنة أربع، وصححه الدمياطي وقيل بل كان فيها سنة خمس، قاله ابن حجر. غزوة أحد كانت متى؟ اللي كان فيها أنه وهي تصب للتسقي وتنقل كانت تنكشف الساق، كانت في شوال سنة ثلاث، والحجاب في ذي القعدة سنة ثلاث أو بعد ذلك، فما أمكن الجمع بينهما، لكن علم التاريخ فقلنا بالنسخ. نعم. الثالث إذا ما عرفنا نجمع ولا وجدنا شروط النسخ، يعني ما عرفنا التاريخ، نرجح بين الدليلين. فإن لم يمكن النسخ لعدم العلم بالتاريخ فرجح بينهما بالمرجحات المعتبرة على ما يأتي إن شاء الله، بعد شوي حنذكر المرجحات. ثم إن لم تجد مرجحا فقف ولا تدعي شيئا لانعدام المرجح، لا تتفلسف خلاص. وهذا ترى مهم جدا، إنسان إذا عرف شيئا إذا ما قتلت الشيء بحثا فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن يك يهوى أن يرى متصدرا ويخطئ لا أدري أصيبت مقاتله، وليلزمن كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. تمام. فيذكر الآن المرجحات، قال فصل في المرجحات. وحيث احتيج إلى الترجيح لتعارض دليلين مع عدم إمكان الجمع أو القول بالنسخ فرجح الأقوى من الظنون، فما كان الظن المستفاد منه أقوى أخذ به ويكون ذلك، يعني فيه واحد يفيد ظن قوي واحد يفيد ظن أقل منه رجح الظن القوي. وأوجه ذلك كثيرة، منها الترجيح في الجنس أي جنس الدليل، كترجيح دليل الكتاب على دليل السنة، أو ترجيح دليل الإجماع. قال مثال ترجيح الاستدلال بدليل الإجماع على الاستدلال بدليل السنة. ليش؟ لأن الإجماع لا يقبل النسخ فيرجح، ودليل الإجماع على تحريم كشف المرأة لساقها على الاستدلال بالحديث السابق على الجواز لو فرض عدم العلم بالتاريخ وعدم إمكان الجمع. أو تذكرون الحديث اللي قلناه لو كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، لو فرضنا ما عرفنا التاريخ إيش نقول؟ نقول نقدم دليل الإجماع. لماذا؟ على فرض الدلالة يعني. لماذا؟ لأن الإجماع لا يقبل النسخ. طبعا بعض الناس يستنكر، يعني أنا أنبه هنا، يقول كيف تقدمون الإجماع على القرآن والسنة؟ نحن نقول حتى بس تتضح المعنى، نقول يقدم ما فهمته الأمة من القرآن والسنة على ما فهمته أنت من القرآن والسنة، بس هو هذا حقيقة معنى تقديم دليل الإجماع، أن الشيء الذي فهمته الأمة من القرآن والسنة مقدم على الشيء اللي أنت فهمته، واضح؟ قال والثاني الترجيح في الإسناد كترجيح المسند على المرسل، مثلا حديث لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، على الاستدلال بحديث أم سلمة قالت كنت شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المرأة إلى إيش؟ تروح بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى ما يشوف. يرجح هذا على حديث أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما لستما تبصرانه. ما المرجح؟ قال لك المرجح الأول من أي جهة؟ من الإسناد. ليش؟ لأن الأول أقوى إسنادا وهو في صحيح مسلم، والثاني في السنن، وقال عنه الترمذي حديث حسن، واضح؟ فإذا ما استطعنا نجمع نقول والله يرجح حديث اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. الثالث الترجيح بالنظر في المتون كترجيح القول على الفعل. مثاله ترجيح الاستدلال بحديث إياكم والدخول على النساء، على الاستدلال بدخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام، لأن الأول قول والثاني فعل. طبعا هذا على فرض أنه ما استطعنا أن نجمع. الرابع الترجيح في الدلالة أي في المدلول كترجيح الحظر على الإباحة. مثال الحديثان السابقين إياكم والدخول على النساء يدل على الحظر، والدخول على أم حرام يدل على الإباحة، أيهما المقدم؟ الحظر. مثال آخر، نعم هذا هو، فمثل حديث إياكم والدخول على النساء الحظر والثاني الإباحة. أيضا يرجح بأمر خارج، بأمر خارجي أو خارج أي بموافقة دليل آخر. عندنا دليلان متعارضان، واحد منهم يوافقه دليل ثالث يرجح به. مثاله ترجيح الاستدلال بالأدلة الدالة على منع الخلوة بالأجنبي، كثيرة الأدلة على حديث أم حرام الذي ظاهره جواز الخلوة، فيرجح الأول بمرجحات خارجية كثيرة، منها أن حديث الخلوة يؤيدها حديث إياكم الدخول على النساء، وحديث لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان وغيرها. تمام. ثم قال لا حصر لطرائق الترجيح، فمن أمثلة المرجحات ترجيح روايات أمهات المؤمنين على رواية الصحابة الرجال. يعني عشان الآن المرأة ترجح روايتها عن على الرجل في بعض الصور، فما يتعلق بأمور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تقدم رواية أمهات المؤمنين. مثال على ذلك ترجيح رواية أم المؤمنين عائشة على رواية أبي هريرة، أكثر الصحابة حفظا للحديث، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا يصوم، وروت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. شو رأيكم؟ رجح إيش؟ أمهات المؤمنين. خلاص. حتى إن أبا هريرة لما ذكر له روايتهما، هو نفسه أبو هريرة رجح روايتهما، قال لما ذكر له روايتهما قال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن أعلم. المرأة ممكن تكون أعلم من الرجل ترى، قال وهن أعلم. فأنا ختمت يعني الحاشية بهذه الكلمة وهن أعلم. تمام. حتى للنساء على الجد في طلب العلم وتحصيله. ها؟
قولكم
شيخ لا في الحديث قال كذلك أبو هريرة كذا قال، قال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، فليجتهد النساء في طلب العلم والتفقه في الدين لا سيما فيما يتعلق بقضاياهن لنقول فيها هن أعلم. هذه وصية للأخوات خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي كثر فيه الخوض في فقه المرأة واستهداف المرأة المسلمة من جميع الاتجاهات وعلى جميع الأصعدة. تمام. ومو بس شوف، في السابق كان الواحد يصير جاهل لأنه ما تعلم، اليوم صار الواحد يصير جاهل لأنه تعلم الجهل فصار من الراسخين في الجهل. فالآن وسائل الإعلام وسائل كثيرة جدا تستهدف المجتمع وخاصة المرأة، تستهدفهن بتعليمهن الجهل لتنقلب المفاهيم. تمام. فليجتهد، وصية للنساء. والآن تيسرت الوسائل، يعني في السابق كانت المرأة عشان تطلب العلم صعب إلا يكون أبوها عالم ولا كذا، إيش يخليها تخرج وتمشي ولا في مشاء، يعني حتى وسائل النقل أصلا ما هي متيسرة في ذاك الزمن. فالآن وسائل التعلم سهلة، فالمرأة في البيت يمكن يكون إمكانية تعلم المرأة في كثير من الأحيان أكثر من إمكانية تعلم الرجل، والعلم ليس مختصا بالرجال. يقول العلامة بن متالي يقول وطلب العلم وجوبه شمل جمع الإناث والذكور كالعمل. المرأة يجب عليها العمل بالشرع، إذا كيف تعمل؟ ممكن تعمل بالشرع أنت ما تعلمت الشرع؟ ممكن؟ لا يمكن. واضح. فكما أن الشريعة جاءت عامة للرجال فكذلك طلب العلم. واضح. يقول وطلب العلم وجوبه شمل جمع الإناث والذكور كالعمل، وتارك التعليم عاص أبدا إن كان تركه بلا عذر بدأ، وعذره طلب عيش لازم أو اشتداد مرض ملازم، ومن على ترك التعلم استمر، إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب، هذا ما تيسر تعليقه من ربط المسائل الأصولية بفقه المرأة وقضاياها، وأسأل الله أن يجعله نافعا مقبولا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وكان الفراغ من مسودة هذه الحاشية 15 شوال 440 في المدينة النبوية على ساكن أفضل الصلاة والسلام. تم ما روجي من نظم مهمات علم وصول الفقه واكتملت مباحث الوصول بفضل الله. صلي يا ربي على الرسول المصطفى وسلم الحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من الشرح 24 شهر ربيع الأول 1439. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول العراقي يقول وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع. قال ابن عتاب ولا غناء عن إجازة مع السماع تقترن. وبناء عليه فقد أجزتكم إجازة خاصة من معين لمعين في معين في هذه الحاشية وفي يعني روايتها وتدريسها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.